بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا عند حديث المغيرة بن شعبة. نعم، نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
سبق التعليق على هذا الحديث، بقي النظر في شرحه. نقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. الأمهات جمع أمها لغة في الأم، ولا تطلق إلا على من يعقل، بخلاف أم فإنها تعم. وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب.
يعني الأمهات، الجمع هذا الأمهات لا يطلق إلا على العاقلات، يعني على الآدميات، وأما غير الآدميات فيقال الأمات. ومن هنا يخطئ علماء اللغة من يقول مثلا الأمهات الست، على الكتب الستة، ويقال الصواب أن يقال الأمات الست، لأن هذه كتب غير عاقلة، وغير العاقل يجمع على أمات وليس على أمهات. الأمهات هذا للآدميات العاقلات، أما غير العاقلات لا، أمات. الأمات الست. لكن طبعا غلب الآن على طلاب العلم أن يقال الأمهات، ثم يعني يقال مثلا كتاب المغني من أمهات الكتب، هذا من حيث اللغة هذا خطأ، صواب أن يقال كتاب المغني من أمهات الكتب مثلا. نعم.
وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب محرم عقوقه. وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني، وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا، فلا يكون ذلك عقوقا. وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم، فلا يكون ذلك عقوقا، كما وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الأب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في احتياجه لماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكايته عقوقا. قلت في هذا تأمل، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك لأبيك دليل، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك لأبيك
ومالك
أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته. ثم قال صاحب الضابط:
يعني لا يجوز للولد أن يشتكي أباه عند القاضي، لا يجوز، وهذا لا شك من العقوق، لأن الناس كلها
تشهد على هذا الولد بأنه عاق، كيف يشتكي أباه عند القاضي ويترافع في المحاكم ويرفع دعوى ضد أبيه وهو وماله لأبيه؟ كما قال النبي: أنت ومالك لأبيك. فالأب حقه أعظم من أن يشتكى عند القاضي أبدا، هذا لا شك، هذا كما قال الشارح فيه تأمل، لأن هذا القول ضعيف ليس بصحيح، هذا من العقوق لا شك. إذا كان الوالد له عنده مال للولد، الواجب على الولد أن يصبر وأن لا يضجر أباه بالطلب، أن يطلب برفق، فإن أعطاه فذاك وإلا فهو وماله لأبيه، ليس له أن يضيق عليه أو أن يرفع دعوة ضده، شك عقوق. الله المستعان. أيوة.
ثم قال صاحب الضابط: فعلى هذا العقوق، فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين فإنه
يعني مخالفة أمرهم أو مخالفة نهيهما أيضا من عقوق، وقد فصل الشارح قال: أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد، يعني في مسألة يخاف الوالد فيها على ولده، ينهاه لا تفعل أو ابقى، لماذا؟ يخاف عليه. فيجب حينئذ على الولد أن يراعي شعور أبيه وشعور أمه، وليس له أن يدخل عليهم الضرر والمشقة والجهد والعناء والحزن، حرام. مساكين بعض الشباب لا يستأذن أباه ولا يستأذن أمه ولا حتى يستشير أهل العلم وأهل العقل، يختفي فجأة. أين هذا؟ تأتي الأخبار أنه سافر إلى العراق إلى بلد الموت، فإذا بهذا الخبر ينزل على رأس الوالدين كالصاعقة، فيدخل عليهم من الهم والغم والكرب والحزن ما الله به عليهم. إيش من الذي أدخل عليهم هذا؟ والأم، بلغنا أن بعض الأمهات أصابتها حالة غيبوبة، فقدت الوعي، وربما أدخلت إلى العناية المركزة بسبب الصدمة لما قيل لها إن ابنك ذهب إلى العراق. هذا من البر ولا من العقوق؟ الله لا شك أن هذا من العقوق، إن هذا من العقوق. ويا ليت هؤلاء الشباب يستشيرون أو يسألون أهل العلم. استفتي أهل العلم، إنما هو الطيش وركوب الرأس. حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، الجهاد الواجب المفروض لا يستأذن الوالد، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهم، كذلك أراد أن يسافر حتى ولو كان أراد الحج والعمرة في غير الفريضة، وهذا السفر يشق على الوالد، يعني مثلا ما يفعله كثير من الإخوان اعتكاف العشر الأواخر، مثلا اعتكاف العشر الأواخر عمل صالح لا شك، طيب أن تعتكف
في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وهذا أفضل، العشر الأواخر، لكن هذا الاعتكاف وهذه الغيبة تدخل المشقة على أبيك أو على أمك. وأحيانا الأب ما يفصح، يعني هو لا شك يتكدر لكن ما يفصح ولا يمنع الولد، فلا يجوز ولد أن يسافر إذا كان هذا السفر يشق على أبيه أو يشق على أمه. من البر أن تراعي الوالد وأن تقدم مصلحة الوالد على مصلحتك أنت. قال: وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب. غيبة طويلة، يسافر سفرا طويلا، كما عند جماعة التبليغ يسافرون 40 يوما أو 4 أشهر، لا طلب علم ولا طلب معاش، والوالد ليشق عليه ذلك جدا أن يسافر الولد، وأحيانا الولد يترك أباه يترك أمه يترك زوجته يترك أطفاله ويسافر، وعندهم قصص غريبة وعجيبة سبحان الله في قضية عدم مراعاة شعور الوالد والوالدة، وعدم مراعاة حقوق الزوجة، وعدم مراعاة حقوق الأولاد، وهذه كلها أمور يسأل عنها الإنسان. يجب على الإنسان أن يراعي والديه. كان الحافظ الذهبي رحمه الله ما يرحل في طلب العلم، لماذا؟ كان أبوه لا يأذن له، وكان أحيانا يأذن له بشرط أن لا يغيب أكثر من 4 أشهر. وتعرفون أن المحدثين رحلتهم تطول تبقى بالسنوات، الذهبي ما كان يغيب عن دمشق، ولذلك جل مروياته عن شيوخ دمشقيين، وإذا روى عن شيوخ من خارج دمشق فالغالب أنها بالإجازة، وروى عن بعض علماء بيروت طرابلس المدن القريبة منها من دمشق. لماذا؟ أبوه ما كان يتحمل أن يغيب عنه الولد، فكان يراعي ذلك، ومع ذلك عوضه الله خيرا كثيرا، عوضه الله خيرا كثيرا. وقد جاء عن كثير من العلماء أنهم تركوا الرحلة من أجل البر، البر بالوالد أو البر بالوالدة، منعه الرحلة بر بأبيه أو بأمه، بقي لماذا؟ يشق على أمه أن يرحل عنها فيبقى في بلده، وهؤلاء العلماء يعوضهم الله خيرا، يكسبون من العلم ويحصلون من العلم شيء كثير، كالحافظ الذهبي رحمه الله. أو ترك تعظيم الوالدين فإنه لو قدم، نعم،
فإنه لو قدم أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإنه
أو قطب
في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. قوله: ووأد البنات بسكون الهمزة.
أو ترك تعظيم الوالدين، تعظيم يعني الاحترام في لغتنا اليوم، ما يحترم الوالدين، وهذا حقيقة داء مستشري اليوم في الأولاد، ما في احترام لا للأم ولا للأب، وهذا له مظاهر. أولا أن الولد ما يسمع الكلام، ما يمتثل للأمر أو للنهي. ثانيا يرفع الصوت، يكلم أباه كذا ويكلم أمه بصوت مرتفع، جرأة، تطاول. وثالثا أنه يستهين بكلامهما، يستهين. ورابعا أنه يقاطعهم في الكلام، يعني تجد الوالد يتكلم الولد يقاطع، هذا لا شك من قلة الاحترام والتعظيم. أو مثلا يعترض عليه، لا ما هو كذا، الأب يتكلم والولد يقول لا ما هو كذا، ما هو كذا، لا، شوف كيف يعني هذا الأسلوب، هذا مو مؤدب، يجب أن يحترم كلام أبيه ورأي أبيه وأن يعظم هذا. وكذلك أيضا موجود عند كذلك البنات مع الأمهات، البنت تستهين بأمها ولا تقيم لها وزنا ولا تحترمها ولا تقدرها وتقاطعها في الكلام وترد عليها سبحان الله، ولا تحترم رأيها ولا تحترم كلامها، هذا أيضا من العقوق. الأم تتكلم البنت تخش عليها كذب الكلام وربما ترد عليها ترد كلامها. وعلى كل حال يعني من زرع إيش حصد، من زرع حصد. إذا كان هذا الولد لا يحترم أباه، الله عز وجل يرزقه بولد يفعل به هذا، يفعل به نفس الشيء، ما يحترمه. إذا كان الإنسان لا يحترم أباه ولا يحترم أمه، فإن الله عز وجل يرزقه بولد يفعل به كما كان يفعل هو بوالديه. فحينئذ إذا نغص الله عليك بهذا الولد، فتذكر أنك كنت يوم من الأيام تفعل كذلك مع والدك، تذكرها. والحمد لله أن الله عز وجل يعني عجل العقوبة في الدنيا. ولذلك جاء في بعض الآثار: بروا بآبائكم تبر بكم أبناؤكم. إذا أردت أن يكون ولدك بارا فأنت قدم البر، كن برا بأبيك أو بأمك حتى يأتي ولدك كذلك. إذا أردت أن هذا الولد يحترمك يقدرك، ما يرفع الصوت ولا يقاطع ولا يستهين بك، افعل هذا مع أبيك. حاول أن تعظمه، أن تحترمه، ألا تقاطعه، أن تكون مطواعا له. إذا أمرك بشيء تمتثل، إذا نهاك عن شيء تمتثل. وكذلك أمك، إن جلست معها أن تحترمها، أن تقدرها، أن تطيعها، ألا يعني لا تقاطعها، لا تستهجن رأيها، لا يعني تعرض عنها كما تقول العامة، يعني تطنش كلامها، أو لا تفعل هذا معها. إن فعلت هذا معها تأتيك بنت من بناتك أو ولد من أولادك يفعل هذا معك، فحينئذ لا تغضب، لأنك كنت في يوم من الأيام كذلك، والله المستعان. وقد مرت معنا قصصا، رأينا قصصا ورأينا وسمعنا أخبارا فيها هذا، فيها سبحان الله العظيم. من الواقع أن الإنسان إذا كان عاقا بوالديه يبتلى بولد كذلك يعق به. قال: فلو قدم عليه أحدهما، ما قدم عليه أحدهما، يعني مثلا هذه تحصل، يكون الوالد موجود في المجلس وفي رجل ثاني، تجد الولد يعني ما يتكلم ولا يخاطب ولا يحاور إلا هذا الرجل، الوالد ما كان موجود، يعني يا ضايع يا مسكين هذا أبوك أبدا ولا مطنش ولا كان هذا موجود، وتجد يتجادل أطراف الحديث مع هذا الرجل. طيب أبوك، سبحان الله العظيم، شوف ما في احترام، ما في تقدير، ما في احترام. وربما أبوه إن جاب قصة أو جاب كلام أبدا ما يبالي به بكلام أبيه، وربما يعني يقلب الصفحة، ينقل الكلام من طرف آخر مستهجنا ومعرضا عن كلام أبيه. لا شك هذه كلها أشياء حقيقة والله من قلة الأدب ومن قلة الذوق، لأن الإنسان لو فعلا الإنسان يدعي أنه مؤدب فليكن هذا الأدب أولا مع من؟ مع والديه. فإذا كان الإنسان قليل الأدب مع والديه فهذا ليس مؤدب، وإذا كان يتصنع الأدب مع الناس فهذا حقيقة يعني نفاق منه، مجاملة فقط، يريد أن يقول الناس المؤدب. إذا كنت فعلا مؤدبا فليكن هذا الأدب أولا مع والديك. قال الشيخ: أو قطب في وجهه ولم يقم إليه، أو قطب في وجهه. القيام للوالد من الاحترام، لا بأس بذلك. أو قطب في وجهه، فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو في حقوق، فهو عقوق في حق الأبوين. الله المستعان. وهذا نراه يعني أحيانا يدخل الوالد، الناس طبعا تحيي به، والولد هذا قليل الأدب جالس، ما كأن أحد دخل في المجلس، كان ينبغي عليه يعني من الأدب أن ينهض عن المكان حتى يجلس في والده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على فاطمة قامت إليه حتى تجلسه في مكانها، تجلسه في مكان محترم. يعني الوالد حق عظيم، والأدب معه واجب. الله المستعان. ثم انتهى الكلام حول عقوق الأمهات، قال: وقوله وأد البنات. نعم.
بسكون الهمزة، وهو دفن البنت حية، وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن. يقال: أول من فعله قيس بن عاصم التيمي، وكان من العرب، من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة. وقوله منعا وهات، المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منه ما أمر الله ألا يمنع، وهات فعل أمر مجزوم، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه. وقوله وكره لكم قيل وقال، يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، وروي منونا وهي رواية في البخاري. قيلا وقال على النقل من الفعلية إلى الإسمية، والأول أكثر، والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا. وإنما نهى عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، ولا سيما مع الإكثار من ذلك قلما يخلو عنه.
يعني قلما قيل وقال، قلما يخلو عنها الغيبة والنميمة والكذب وهذه الأشياء. وقال المحب الطبري
في ثلاثة أوجه: أحدهما أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا، وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام. ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها فتقول قال فلان كذا وقيل له كذا. والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكي عنه. ثالثها أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، قوله قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه.
يكثر منه
بحيث لا يأمن من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. قلت ويحتمل إرادة كل من الثلاثة،
يعني كل من الثلاثة، وهي كثرة الكلام وكثرة البحث عن أخبار الناس، قال فلان كذا وقيل له كذا، وكثرة الاختلاف في أمور الدين، قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا. ولا شك أن الأنترنت اليوم يدخل في هذا دخولا لا شك فيه. الخوف في الأنترنت اليوم يدخل في قيل وقال، لأن الإنسان حقيقة يضيع وقته بين الأخبار وهذا الكم الهائل من المعلومات والأقاويل والأخبار، ويدخلون الآلاف المؤلفة تدخل، قال كذا وقال وقيل كذا وقال كذا، وأنت بس ضايع. كثرة الأقوال والأقاويل والأخبار التي ما منها فائدة، وكثير منها كذب، وكثير منها تلفيق، كثير منها افتضاح، وكثير منها تشويه وتشهير. وأنت أيها المسلم، والله وقتك أعز من ذلك وأثمن، تضيعه في هذه الساحة السياسية والساحة كذا والساحة. نسمع وكل قيل وقال، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قيل وقال، كله والله الانترنت قيل وقال. ايش تستفيد؟ الحمد لله ما طلعنا هذا الانترنت ولا نعرفه ولا نريد ان نعرفه. هل ضررنا شيئا؟ والله ما ضررنا الحمد لله، بل انتفعنا. ورأينا الإخوان الذين يطالعون هذا الانترنت أوقاتهم حقيقة ضايعة، أوقاتهم ضيقة، وتركوا أشياء أنفع لهم من هذا. لكن الإنسان بطبعه يحب الفضول، الإنسان يريد أن يعرف ما وراء ذلك، يبغى يعرف. طفل حسب الله عنك، لو سألت الذين يدخلون على الانترنت ماذا تريد؟ هل تريد فائدة؟ تريد فائدة؟ يكذب عليك لو قال لك نعم، إنما يريد كما تقول العامة اللقافة، يريد يبغى يشوف الأخبار ويشوف هذا ماذا قيل فيه وهذا ماذا قيل فيه، وماذا قالوا في الشيخ فلان، وماذا شتموا الشيخ فلان، وماذا رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، ويريد أن يخوض مع الخائضين. هذا كله يا إخواني ما ينفعك أيها المسلم، وقتك أثمن، وقتك أثمن، والله المستعان. نعم تابع.
وقوله وكثرة السؤال، هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين وهو أولى. وتقدم في الزكاة تحريم مسألة المال، وقد نهي عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود، وهي المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر.
الظاهر أن صوابها المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر وفتنة، هذه الأغلوطات. هذا الحديث أخرجه أبو داود برقم 56,603، ومن طريق الصنابحي عن معاوية، من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلطات، هكذا لفظه في أبي داود الغلطات. قال الخطابي وقد روي أنه نهى عن الأغلطات. قال الأوزاعي راوي الحديث هي شرار المسائل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على المشكات المجلد الأول صفحة 81 طبعة قديمة سنده ضعيف، فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول كما قال الذهبي. عبد الله بن سعد شيخ من في الحديث هذا؟ شيخ الأوزاعي. هذه الغلطات، المسائل التي يغالط بها العلماء يزل، يذهب إلى الشيخ، يذهب إلى العالم يسأله سؤالا في مغالطة، يريد من الشيخ يغلط ثم يذهب يشهد. هذا يفعلونه، يتصلون على الشيخ يسألونه في المسألة، الشيخ طبعا يغلط، أو يكون مثلا الشيخ هذا معروف جوابه في المسألة، فيأخذون هذا الجواب وينشر ويعلن ويذاع في الانترنت ويذاع في بالأشرطة، يريدون بذلك ماذا؟ تشويه هذا الرجل. هذا ما يجوز، لا يجوز أن يفعل هذا، لأن هذا رجل ينبغي أن يستر عليه وأن يناصح بالسر، أما أن يشهر بهذا التشهير هذا لا يجوز. إذا كان من أهل السنة العلماء المعتدلين المستقيمين المعروفين بالنصيحة، هذا ما يشهر ولا يجوز أن يشهر به. أما إذا كان من أهل البدع والضلال الذين ربما يخدع الشباب بهم، فهؤلاء ينبغي أن يشهر بهم حتى يحذروا، يحذر هؤلاء منهم حتى يحذر الشباب منهم. كان الحسن كان قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي، في مجلسه يحذر من عمرو بن عبيد. قتادة بصري وعمرو بن عبيد بصري، وكلاهما من علماء البصرة، لكن قتادة ما عنده يعني بدعة ظاهرة كعمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد لا شك أنه اعتزل العلماء وخالفهم، وهو رأس المعتزلة، وكان في المجلس عاصم الأحول تلميذه. فقتادة حذر من عمرو بن عبيد، وأخذ هذا التحذير من شيوخه الحسن البصري وعلماء البصرة، هم الذين حذروا من عمرو بن عبيد. فقال عاصم الأحول: ما أرى العلماء بعضهم يتكلم في بعض، وكأنه ينكر على من؟ وكأنه ينكر على قتادة. فقال قتادة: يا أحول، شد عليه لأنه قال كلاما ما ينبغي. قال له: يا أحول، ألا تعلم أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر حتى حتى يحذر. شوف هكذا النصيحة، رجل عنده بدعة، عنده ضلالة، منحرف، نسكت، والشباب يسمعون له ويقرؤون له ويحضرون دروسه، وهو رجل منحرف عن السنة، عنده ضلال، عنده بدعة، هذا ما يسكت عنه، هذا يذكر حتى يحذر، حتى يحذر الشباب. الشباب لما ما نصحوا عن بعض الكتب تأثروا بها وأخذوا عنها الأفكار الضالة، ويا ليتهم نصحوا. الشباب لما ما نصحوا عن بعض الأشرطة أخذوها وتأثروا بها وانحرفوا بسببها، وهكذا. لأن ما في نصيحة، ما في نصيحة عن هذه الكتب وعن هذه الأشرطة وعن هذه النشرات، فالشباب أخذوها وتأثروا بها تأثرا عظيما، ولو أنهم نصحوا عنها لما أصابهم هذا البلاء. فالرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر حتى يحذر. لكن تأتي إلى مثل الشيخ الألباني أو إلى مثل الشيخ ابن عثيمين، علماء معروفون بالنصيحة والصدق والسنة والأثر، ثم تشهر به وتحاول أن تسيء إليه، هذا لا يفعله إلا رجل مريض في قلبه مرض. فشتان بين الشيخ الألباني وبين سيد قطب، وشتان بين الشيخ ابن عثيمين وبين الصابوني أو الكوثري. لا، العالم السلفي الأثري الناصح للسنة والعقيدة الصحيحة هذا لا ينبغي التشهير به ولا يجوز أبدا. أما الضال المبتدع لا، نحذر منه. هكذا كان السلف الصالح يفرقون بين علماء السنة وبين علماء البدعة والضلالة. لكن الشباب اليوم اختلطت عندهم الأوراق والموازين، فعمموا القاعدة: لا يجوز لك أن تذكر أحدا أو أن تحذر من أحد أبدا. يا جماعة، كيف هذا؟ هذا مو صحيح الكلام، هذا ليس بسليم. علماء السنة والأثر يستر عليهم ولا تشهر أغلاطهم ولا يساء إليهم. علماء البدعة والضلالة لا، ولا كرامة، يحذر منهم. وهكذا كان السلف، اليوم ما يفرقون بين علماء سنة وعلماء بدعة. اسكت، لا تتكلم في العلماء. يا جماعة، هذا رجل منحرف، هذا أشعري، هذا صوفي، لا تتكلم في العلماء. أرأيت كيف أن الشباب لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون. ما أحوجهم إلى أن يوصل؟
والله المستعان.
نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.